الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير سبق لنا أيها الإخوة أمس تكلمنا عن الكبائر والصغائر وما يتعلق بهما، وتكلمنا أيضا عن قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل أي لكل إنسان جعلنا مواليا. هناك كلمات في الشريعة الإسلامية تعرف بالسياق، وكلمات لها معاني، كما مر معنا في قوله تعالى في المحصنات في دروس ماضية، تجد أن المحصنات أطلقت على عدة معاني. فهناك كلمات، فموالي لها عدة معاني في الشريعة الإسلامية، فمن معانيها الناصر. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، أي هو ناصره. ومنها يطلق على الذي يتولى على غيره، قال الله تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ويطلق على المعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يطلق على المعتق. ويطلق على العتيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، أي عتيقهم منهم. ويطلق على متولي الأمور من ملك أو أمير أو وزير، ويسمى ولي الأمر. ويطلق على الوارث، ويطلق على الوارث، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، في الحديث المشهور حديث الميراث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومنه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهنا قول الله عز وجل: وجعلنا موالي، هذا المعنى الأخير هو المراد، ولكل جعلنا مواليا أي ورثة. ما معنى موالية هنا؟ ورثة. ولكل أي لكل إنسان جعلنا موالية، أي جعلنا ورثة يلون تركته من بعده. مما ترك الوالدان والأقربون، أي مما تركه والداه وأقربوه. وعلى هذا قال ابن كثير رحمه الله: ويعني بقوله مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. نعم، هنا قول آخر لكن هذا القول هو المشهور. طيب، والذين عقدت أيمانكم، العقد العهد، أي والذين تعاهدتم وتحالفتم وإياهم بالأيمان والمواثيق المؤكدة، وقد كانوا في الجاهلية يتعاقدون. يتعاقد في الجاهلية الرجل، يتعاقدون على ماذا؟ على النصر والميراث، فلان مع فلان يتفقون، أنا وأنت على النصر والميراث، ربما يتفقون لك السدس ولي الثلث وإلى آخره. قال ابن عباس: كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر. فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم كما قلنا تحالفتم، فآتوهم نصيبهم، أي أعطوهم نصيبهم من الميراث. على حسب ماذا؟ على حسب ما اتفقتم عليه، على حسب ما اتفقتم عليه في عقد اليمين، لأن هذا من الوفاء بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا الحكم منسوخ عند جماهير أهل العلم، منسوخ. قال الله تعالى، قال ابن كثير: كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئ بعد نزول هذه الآية معاقدة. وقال بعض العلماء إن الناسخ قول الله عز وجل في الآية الأخرى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن الآية منسوخة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم منسوخة. نعم. يقول الشنقيط رحمه الله قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك وهي قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب يقول رحمه الله أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، ونسخها لها هو الحق، ونسخها لها هو الحق. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، وعليه فلا تعارض بينهم. نعم. لكن أكثر العلماء على أنها منسوخة. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أن الله عز وجل على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا ظاهرا أو خفيا مطلع مراقب. والآية فيها تهديد ولا لا؟ تهديد لمن لم يفي بالعهد، فالله عز وجل شهيد مطلع مراقب عالم بكل شيء، فشهيد من معاني العلم مطلع. والإنسان إذا علم أن الله عز وجل مطلع شهيد عليه فإنه يكون سببا في تقوى، لأن القاعدة أيها الإخوة أن الإنسان كلما عظمت مراقبة الله عز وجل في قلبه كلما ازداد إيمانا، وكلما كان ذلك سببا في تركه المعصية، كما مر معنا في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي حديث انطبقت عليهم الصخرة، فإن ذلك الرجل حينما جلس من المرأة مجلس الرجل امرأته قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لمن؟ لله عز وجل، بدليل أن هذا الشخص تقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح حتى ينفرج عنهم الغار. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. ما الذي فعله وما الذي دعاه لأن يفعل ذلك؟ ما هو؟ هو مراقبة الله تبارك وتعالى. وكذلك في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وهو حديث عظيم في فضائل الأعمال، وهو من أعظم الأحاديث في فضائل الأعمال. ذكر ضمن الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا العمل دليل المراقبة. وكذلك رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل مراقب عليه عليم به فإنه يجتهد كل الاجتهاد، بل إن الإنسان إذا علم أن الله عز وجل عليم عليه مطلع عليه يجتهد في إخلاص العمل، كلما قل الإخلاص فإن ذلك دليل على قلة المراقبة. نعم. من فوائد الآية حتى ننتقل إلى الآية التي تليها إثبات الإرث، وفيها كمال الشريعة بإيجاب الوفاء بالعهود والعقود، وفيها وقوع النسخ في الشريعة. ومن يدري أين تكلمنا عن النسخ في دروس ماضية؟ في البقرة تكلمنا عن ذلك في الجزء الأول من سورة البقرة. ومن فوائد الآية إثبات الإرث بالنسب، وذكرنا لكم أسباب الإرث فمن يعرفها؟ ولاء ونكاح ونسب، كما ذكرنا لكم موانع الإرث وهي رق وقتل واختلاف دين. ومن فوائد الآية التحذير من مخالفة الله، لأن الله شاهد عليه مطلع. ثم قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآيات. الرجال قوامون على النساء، أي أن الرجل قيم على المرأة يقوم عليها. معنى قوامون ليس المراد أنه قائم على رجليه، وإنما قائم عليها ومسؤول عليها وحاكم عليها و مؤدبها إذا صار منها إعوجاج. الرجال قوامون على النساء، نعم قوامون على المرأة، يقوم عليها ويكون مسؤولا عنها. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. الباء سببية، أي بسبب الذي فضل الله به بعضهم على بعض. فبسبب ما زاد الله به الرجال على النساء من القوى الظاهرة والقوى الباطنة. القوة الظاهرة قوة الجسم مثلا، فإن الرجل أقوى من المرأة في جسمه، ومن القوة الباطنة في العقل والشجاعة والصبر والتحمل وغيرها. ولذلك خصوا بماذا؟ خصوا بالرسالة، وخصوا مثلا بالنبوة والولاية، وخصوا بأمور كثيرة والجهاد وغيرها، وشهادة الرجل بشهادة امرأتين والميراث وكما ذكر. فالرجل قائم على المرأة لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء بما أعطاهم الله عز وجل من هذه الأمور التي تقود إلى تفضيلهم على النساء. فلذلك يقوم على المرأة ينفق عليها، فالزوج ينفق على زوجته أو سيأتي هذه، نعم. وهذا التفضيل، هذا التفضيل باعتبار الجنس، يعني ما يأتي أحد ويقول فلانة أفضل من 10 رجال، أليس كذلك؟ لما يأتي يقول فيه امرأة تستحق كذا وكذا، نحن نتكلم باعتبار العموم، باعتبار العموم وليس باعتبار الأفراد، بل أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال، لكن نحن نتكلم باعتبار الجنس. وبما أنفقوا من أموالهم، الباء سببية، ويكون المعنى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبسبب إنفاقهم من أموالهم. فالرجل ينفق على المرأة ويصرف عليها ويبحث عن الرزق ويدفع من الأموال في المهور والنفقات التي أوجبها الله للنساء على الرجال في الكتاب والسنة. يقول ابن كثير رحمه الله: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. جعل الله عز وجل القوامة للرجال على النساء لسببين: أولا وهبهم الله إياها وهي تفضيلهم عليهن، الثاني كسبي، الأول وهبي والثاني كسبي، كسبي اكتسبوه وهو إفضالهم عليهن بالإنفاق. فالرجال قوامون على النساء، ولا شك ينبغي أن تبقى القوامة، فلا يسمح للمرأة، فإن المرأة إلا ما رحم الله دائما المرأة، أو هذا ممكن نتكلم عنه في الآية السابقة: ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذه أصلا كنا نتكلم بالكلام هذا في الآية السابقة. غالبا بعض النساء تريد أن تتشبه بالرجال، ليس الرجل يتشبه بالنساء، هذا الغالب. فالمرأة ماذا تريد؟ تقول: أريد أن أكون مثل فلان، مثل الرجل، أخرج متى ما شئت، أرجع متى ما شئت، أسافر لوحدي وأشتري لوحدي، لا أحد يسألني أين ذهبت. نعم، هذه نتكلم عنها في الآية التي سبقت أصلا. نعم، فالرجال قوامون على النساء، فينبغي على الرجل أن يتولى هذه القوامة وأن يكون مسؤولا عن زوجته، مسؤولا عن أهله، يقوم بحقها، ولا مثلا يصدق بما يقال في الإعلام وغيرها: الرجل والنساء جميعا. هذا باطل، هذا ماطل، فالمرأة ضعيفة، والمرأة لا تستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال كما هو معروف، فكيف أن تتولى القيمة أمامه؟ أيضا عقل المرأة، كلنا نعرف وسبق معنا في أول تفسير سورة النساء أن المرأة لا تقدر الدرهم، لا تقدر المال، ولذلك يقولون عندنا مثل عامي يقول: إذا رأيت الرجل يطيع المرأة دائما تجده فقير. وفعلا هذا أمر مجرب. لماذا؟ لأن الذي يطيع المرأة، المرأة لا تقدر المال. ما هو السبب؟ لأنها ليست مسؤولة عن أحد، وغالبا الإنسان إذا كان غير مسؤول عن أحد وينتظر المزيد غالبا يتهاون بالمال ولا لا؟ أنتم ترون الآن أناس يغسلون السيارة يوميا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الشاب أو هذا الرجل الذي يغسل السيارة يوميا ب40 ريال ينتظر المزيد، ينتظر راتب أو مال من والده أو من أخيه أو من قريبه. لكن لو شعر بالفقر يغسل السيارة يوميا؟ أبدا. يعني لو هذا الشخص يعرف أنه ما في مال إلا أن تطلع من الصباح وتشتغل بيديك ورجليك، ما غسل السيارة يوميا وأسرف 40 ريال و50 ريال يوميا، وكثير ناس فقراء لا يجدون العشاء والغداء، هذا أمر معلوم. فالمرأة يعني ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس عيب في المرأة، بل من كمال المرأة أن تكون تحت الرجل، بل إن من النقص في المجتمع أن تكون المرأة مجارية للرجل وأن تخرج وتعمل وتصرف، لأن ناقصة عقل ودين وتذهب أنوثتها إلى آخر ذلك. فالمقصود أن المرأة دائما تنتظر المزيد، والقاعدة والغالب أن الذي ينتظر المزيد لا يهتم بالمال، يقول سيأتيني مال، أنا سأصرف الآن وسيأتيني مال، لكن لو يعلم أن هذا المال جاء بجد وشغل وعمل وتعب وكد وذهاب وإياب حافظ على المال. فمن هذا الباب تجد أن الذي يطيع المرأة في المال تجد المرأة يوميا تغير أغراض البيت ودائما تشتري ملابس ولا تهتم، وبالحفلات تنفق المال. وأنتم ترون الآن في كثير مدرسات وموظفات، أين أموال هذه الموظفات؟ أين أموال هذه المعلمات؟ نعرف بيوت فقر تجد أن هذه معلمة في البيت، هذا معلمة أو موظفة، ومع ذلك هذا البيت. لماذا؟ لأن المرأة ينبغي أن تكون تحت الرجل وتحت نظر الرجل، لأن المرأة هذه طبيعة، هذه طبيعة في المرأة، هذه فطرة خلقها الله عز وجل في المرأة إلا من شاء الله. فالرجل ينبغي أن تكون عليه القوامة ولا يترك الأمر للمرأة وينظر للمرأة، فإن هذا خطأ عظيم، فإن المال أصب الحياة إلى غير ذلك. فالإنفاق الرجل مسؤول بالإنفاق على أهله وبما فضل الله الرجل بكثير من الأمور. ثم ذكر الله عز وجل أقسام النساء، وأن النساء ينقسمن إلى قسمين، صالحات وغير صالحات. فقال الله تعالى: فالصالحات، أي فالنساء الصالحات. ومن هو الصالح؟ الصالح هو من قام بحق الله وحق المخلوقين. فهنا النساء الصالحات، فالمرأة الصالحة هي التي قامت بحق الله وحق زوجها. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات، سبق معنا في تفسير سورة البقرة وغيرها وآل عمران القنوت أنه يطلق على عدة معاني، لكن ما هو معنى القنوت بالمعنى العام؟ دوام الطاعة. وكانت من القانتين، وقال الله عز وجل في حق إبراهيم: قانتا، قانتا لله. ما معنى قانتا؟ دائما في الطاعة. فالقنوت الدوام على الطاعة والدوام على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل، وهو من أعظم الصفات أن يكون الإنسان قانتا لله عز وجل، دائما في طاعة الله عز وجل. حافظات للغيب، أي حافظات لما يجب حفظه في غياب أزواجهن من حفظ أنفسهن وحفظ بيوتهم وأموالهم، وأيضا حافظات لما غاب عن الناس مما يكون في بيوتهن من أمور وأحوال وما يجري بينهن وبين أزواجهن. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. لأن بعض النساء حينما يقال لها: كيف حالكم؟ تقول: نحن في شر، نحن في فقر. وبعض النساء تقول: نحن في خير وبنعمة. وهذه من أعظم صفات المرأة ألا تتكلم، وتعرفون أن المرأة لا بد تتكلم، تتكلم عند أهلها وعند فلان وتخرج الأسرار، لأن المرأة لا تمسك الأسرار إلا ما ندر. فمن صفات المرأة أن تحفظ ما يجري في البيت، وإذا سئلت عن أمورهم أن تقول دائما: نحن بخير. بما حفظ الله، أي حافظات للغيب بحفظ الله لهن وتوفيقه وتيسيره. وقيل حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بما حفظ الله لهن من حقوق على أزواجهن. وقيل بما حفظ لهن من الثواب العظيم إذا هن حفظنا غيب أزواجهن. كم قول؟ ثلاثة أقوال. بما حفظ الله، هذا القسم الأول من النساء الصالحات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عز وجل. ثم ذكر النوع الثاني، واللاتي تخافون نشوزهن. ما هو النشوز؟ الترفع. ترفع أن تترفع المرأة على زوجها فلا تقوم بطاعته، أي تترفع المرأة على زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته. واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، أن تترفع على زوجها، تتكاسل في طاعته، تتبرم في طاعته، تتأخر في طاعته، تعصي الزوج. ذكر الله عز وجل علاج المرأة الناشز فقال فعظوهن. هذا العلاج رقم واحد. ما هي الموعظة؟ سؤال، ما هي الموعظة وماذا يكون موضوع الموعظة للزوجة؟ الموعظة التذكير المقرون بالترغيب والترهيب. سؤال آخر، ماذا يكون نوع الموعظة؟ حسب الوضع. فالمرأة الناشز بماذا تتعظ؟ تذكر بما يجب عليها على زوجها. الموعظة تكون مناسبة للواقع، الموعظة تكون مناسبة لما يقع. فالمرأة الآن ناشز على زوجها وتعصي زوجها، فينبغي أن تكون الموعظة مناسبة للواقع، فتذكر بماذا؟ تذكر بحق الزوج، وتذكر بإثم المرأة التي تعصي زوجها. قال مثلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي والأول في الصحيحين، لعنتها الملائكة حتى تصبح، الحديث في الصحيحين. هذا العلاج الأول هو الوعظ. الإنسان ينبغي يبدأ شيئا بشيء، لأنه إذا نفع العلاج الأول خلاص. فتتعظ وتذكر بالله، وتذكر بموعود الله عز وجل والأجل الكبير إن طاعت، وتذكر بأليم عقابه وعظيم عقاب الله عز وجل إذا هي عصت. فعظوهن. قال واهجروهن في المضاجع. هذا العلاج الثاني. إذا لم ينفع العلاج الأول هو الهجر في المضاجع، لقوله تعالى واهجروهن في المضاجع. وتركها في المضجع على ثلاثة أوجه: الأول ألا ينام في حجرتها وهذا أشد شيء، ثانيا ألا ينام على الفراش معها وهذا أهون من الأول، ثالثا أن ينام معها في الفراش ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها وهذا أهونها. طيب ماذا يفعل؟ الأهون فالأهون، لأننا نحن في مرحلة ماذا؟ التأديب. ومعروف الإنسان الذي يريد أن يؤدب آخر يبدأ شيئا فشيئا، يبدأ بالأهون. ما نفع الأهون يرتقي للأشد، ما نفع ذلك يرتقي للأشد فالأشد. لماذا؟ لأن المقصود هو التأديب وليس المقصود أمر آخر، المقصود التأديب. فيبدأ بالأسهل بالأسهل ويهجرها إلى متى؟ حتى ترجع. طيب قال الله تعالى واضربوهن. هذا متى؟ إذا لم ينفع الوعظ والهجر يأتي هنا الضرب. وهذا الضرب أيها الإخوة له شروط، يشترط فيه أن يكون غير مبرح، أي غير شديد، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. رواه مسلم. طيب لماذا غير مبرح؟ لماذا لا يكون الضرب في إيذاء وانتقام؟ لأن هذا الضرب الهدف منه التأديب، لأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح لا الإيذاء والضرر والانتقام. طبعا ويتقى الوجه والمقاتل. طيب إذن فاضربوهن، يضربها ضربا يؤدي إلى أن ترجع عن حالتها، ضربا المقصود منه التأديب والزجر والإصلاح. طيب هذه المراتب إذا كان الزوج قائما بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب، لأنكم كما تعرفون أيها الأخوة دائما للأسف بعض الرجال يذكر هذه الأمور ويذكر حق الرجل على الزوجة، وتجد أن الرجل لا يقوم بحقوق المرأة، وهذا خطأ منتشر للأسف. دائما يتكلمون عن حق الزوج وهذا لا أشكال فيه، لكن أيضا المرأة لا حق، لا حق ينبغي على الرجل أن يقوم بهذا الحق. ولذلك قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، معنى المعاشرة بالمعروف أن يقوم الزوج بما يجب عليه وأن تقوم الزوجة بما يجب عليها. نعم، قد تكلمنا عن ذلك بالفقه بما فيه الكفاية. فإن أطعنكم، أي فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها، فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فلا تطلبوا وتلتمسوا عليهن طريقا لإيذائهن، لا بقول ولا بفعل ولا بهجر ولا بضرب ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنها تركت النشوز وماذا؟ وأطاعت. فلا ينبغي الإنسان أن يعاتب على ما مضى، على ما مضى، وأن ينقب على ما مضى، فإن هذا الأمر ليس من الحكمة. الذي ينقب على ما مضى ويعاتب على ما مضى ويبدأ يخرج أمور قديمة فإن هذا دليل على قلة الحكمة، بل ينبغي ترك ما مضى وتناسيه كأنه لم يكن. لماذا؟ لأن التذكير يؤدي لماذا؟ إلى النشوز وإلى قيام مشاكل أخرى، أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت وأنت تذكر فعلت كذا وأنت فعلت كذا. كما إذا أردت أن تصلح بين ناس، من الحكمة في الإصلاح أنك ما تذكر بما مضى، نحن نريد صفحة جديدة، نريد الإصلاح بين فلان وفلان، لا نريد ما مضى، هذه من الحكمة. إن الله كان عليا كبيرا، قبل شرحه ما مناسبة إن الله كان عليا كبيرا لما سبق؟ كأن فيه تهديد للرجال، يعني أنت أيتها المرأة لا تفعلين النشوز في حق الزوج، وأنت أيها الزوج انتبه، تهديد إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير بالمرصاد، ولي المرأة المظلومة. إن الله كان عليا، العلي اسم من أسماء الله عز وجل، يدل على ماذا؟ على صفة العلو، العلو المطلق. والعلو كما قلنا ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. علو الصفة متفق عليه بين أهل القبلة، وعلو ذات أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله عز وجل إثباتا يليق بجلاله. وقد ذكرنا الأدلة بما فيه الكفاية، وأن القرآن تنوعت دلالته، دلالة القرآن تنوعت على علو الله، وكذلك الأحاديث في السنة دلت على علو الله عز وجل، والعقل يقتضي ذلك. إن الله كان عليا كبيرا، الكبير اسم من أسماء الله يدل على أنه تعالى كبير الذات والصفات، كما قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وأن له الكبرياء والعظمة، كما قال الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض. هذه الآية فيها فوائد، من فوائدها فضل الرجال على النساء، أليس كذلك؟ نعم. وفيها الرد على من يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة، والإسلام دين المواساة والعدل، العدل، لأن معنى العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا جاءت به الإسلام وجاءت به الشريعة الإسلامية. أما المساواة فهذا خطأ، فالصغير غير الكبير، والكبير غير الصغير، والرجل غير المرأة، والمرأة غير الرجل، بل هذا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل جنس وجعل لكل شيء له عمله وما يناسبه. ومن فوائد الآية فضل الإنفاق، أليس كذلك؟ من يستنبط أن من أسباب تفضيل الرجل على المرأة الإنفاق؟ ويا سبحان الله، تغير الزمان أصبح الرجل، أنا لا أريد أن أستطرد، لكن بس أصبح الرجل يبحث عن المرأة ذات المال الموظفة، سبحان الله، أين القوامة؟ أين؟ حتى عند العرب قديما كانوا ما يرضون المرأة تصرف على الرجل، أو المرأة أو الرجل يأخذ من المال، لكن مع تغير الزمان وتغير الأحوال هذه الأمور وقل الحياء وقلت الرجولة، أصبح هذا الأمر أما عيانا بيانا أمام الناس، يبحث عن موظفة أو يريد موظفة وغير ذلك. وأن المنفق له فضل على المنفق عليه، ومن فوائد الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى على الرجال لا بإمارة ولا قضاء. ومن فوائد الآية فضل المرأة الصالحة، في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن فوائد الآية الثناء على المرأة التي تحفظ زوجها في غيبته. ومن فوائد الآية يحرم على المرأة أن تفشي سر زوجها وبيتها بما حفظ الله، حافظات للغيب. ولذا خاصة متى؟ حينما يقع طلاق أو غير ذلك، فإن بعض الناس إذا وقع طلاق بسبب الكره والحقد يبدأ الرجل يتكلم وتبدأ المرأة تتكلم وتظهر كل ما مضى، هذا أكبر خطأ. ومن فوائد الآية تحريم نشوز المرأة على زوجها وأن تتكره على خدمته، وفيها بيان عقوبة المرأة الناشز. ومن فوائد الآية التدرج في التأديب، ومن فوائدها التغاضي عما مضى، ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العلي الكبير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.